وإنما قسم باليمين على البينة لجواز صدق البينة. كان الكلام في سورة ما إذا حصل تعارض بين البينتين، البينة التي أقامها الرجل المدعي أنه زوج لهذه الأخت، والبينة التي أقامتها الأخت الأخرى على أنها زوجة لهذا الرجل. في صورة حصول التعارض بين البينتين، بل ذكر الشهيد بأنه فإن أقامت بينة فالعقد لها، وإن أقام بينة فالعقد على الأخت له، فيما إذا أقامت بينة المدعية للزوجية ذكر بأنه تثبت زوجية المدعية للرجل، وإن كان المقيم للبينة هو الرجل فتثبت بذلك زوجية هذا الرجل، يعني أن هذا الرجل زوج لهذه الامرأة. ولكن هل لا بد من اليمين مضافا إلى البينة أم لا؟ أي أن الرجل يقيم البينة على أنه زوج لهذه الامرأة، هل يحتاج مضافا إلى البينة إلى اليمين أم لا يحتاج إلى ذلك؟ والمرأة إذا أقامت البينة على أنها زوجة لهذا الرجل، هل تحتاج مضافا إلى البينة إلى اليمين أم لا؟ يذكر الشهيد الأول أن كل منهما يحتاج إلى اليمين مضافا إلى البينة. أما الرجل لما يحتاج إلى البينة لا بد من بيان سببه، وهكذا بالنسبة للمرأة لما تحتاج إلى البينة. المرأة تحتاج إلى اليمين مضافا إلى البينة بسبب أن البينة التي شهدت بأن هذه الامرأة زوجة لهذا الرجل، هذه البينة قد تكون مطلعة على العقد الحاصل بين هذه الامرأة المدعية وبين الزوج المدعى عليه، ولكن قد لا تكون البينة المذكورة مطلعة على حصول عقد آخر بين الرجل وبين أخت المدعية، بحيث يكون عقد الرجل على أخت المدعية سابق على عقد الرجل على المدعية. أي أن البينة لا تثبت أكثر من حصول عقد بين المدعية والرجل المدعى عليه، ولا تدل البينة على عدم حصول عقد بين الرجل وبين أخت المدعية، بحيث يكون هذا العقد سابق على العقد الحاصل بين المدعية وبين الرجل المدعى عليه. فلا بد أن تحلف المرأة. تحلف المرأة على ماذا؟ هل تحلف على أنه جرى العقد بينها وبين الرجل، أي تحلف على نفس مضمون البينة، أم تحلف على شيء آخر؟ يقول لا تحلف على مضمون البينة، لأن مضمون البينة ثبت بالبينة، وإنما تحلف على عدم حصول العقد بين الرجل وبين أختها، تحلف على هذا المعنى بأنه لم يحصل عقد بين الرجل المدعى عليه وبين أخت المدعية وبين أختها. يعني هل تحلف على سبيل البت أم على سبيل نفي العلم؟ لابد أن تقول والله مثلا لم يحصل عقد بين الرجل وبين أختي، أم تقول والله لا أعلم بحصول عقد بين الرجل وبين أختي؟ الحلف على نفي العلم أم الحلف على البت والقطع والجزم بأنه لم يحصل عقد بين الرجل وبين أختها؟ يقول بمقتضى التعليل الذي ذكرناه، وهو
أن البينة لا تثبت عدم وجود العقد فلا بد من اليمين. يعني عللنا وجوب اليمين بأن عدم وجود العقد بين الرجل وبين أخت المدعية، عدم وجود العقد لا يثبت بالبينة بل الاحتمال باقي ولا بد من إزالة هذا الاحتمال. إزالة هذا الاحتمال لا تمكن بأن تحلف على نفي العلم، لأنها إذا حلفت على نفي العلم فالاحتمال لا يزول، لا زال باقي. إذا حلفت على نفي العلم لا زال الاحتمال باقي بوجود عقد بين الرجل وبين أخت المدعية، عقد سابق على عاقد المدعي، الاحتمال باقي. والمطلوب إزالة هذا الاحتمال، ولا يزول هذا الاحتمال إلا بأن تحلف على النافي والقطع الجازم بعدم وجود العاقد، وإلا إذا حلفت على نفي العلم فلا يزول الاحتمال المذكور بهذا الحال. ولذا بمقتضى التعليل الذي ذكرناه لوجوب الحلف لابد أن نقول يجب عليها أن تحلف على نحو الجازم والقطع بعدم وجود العقد. ولكن الإفتاء بأنه يجب عليها الحال بالنفي القاطع والجازم على خلاف القواعد الشرعية، لأن الثابت شرعا أن الإنسان إذا أراد أن يحلف بالنسبة لفعل نفسه يكلف بالحلف على النفي الجازم، أما بالنسبة لفعل الآخرين لا يكلف الحالف بالنفي الجازم وإنما يكلف فقط بنفي العلم. هذا ما تقتضيه القواعد الشرعية. فإذا كان لابد من ملاحظة القواعد الشرعية فلا بد من توظيفها بالحلف على نفي العلم، وإذا لوحظ السبب الموجب للحلف عليها فلا بد من توظيفها بالحلف الجازم والذات بعدم وجود العاقد. نلاحظ العبارة، يقول وإنما حكم باليمين مع البينة لجواز صدق البينة، البينة قد تكون صادقة الشاهد لها أي التي تشهد للمدعية بالعاقد، لكن يحتمل أن البينة تكون صادقة مع تقدم عقده أي عقد الرجل على من ادعاها أي أخت المدعية، لعل هذا العقد كان صادق والبينة لم تطلع على ذلك والبينة لم تطلع عليه على هذا العقد السابق، فلا بد من تحليفها لينتفي الاحتمال أي هذا الاحتمال، وليس خلفها على إثبات عقدها تأكيدا للبينة. قلنا لأن هذا المضمون ثبت بالبينة وإنما المحلوف عليه شيء آخر وهو نفي وجود العقد الآخر، لأن ذلك يعني الحال على إثبات عقدها لا يرفع الاحتمال، يعني احتمال وجود العقد بين الزوج وبين أخت المدعي، وإنما حلفها على نفي عقد أختها. وهل تحلف على البت أو على نفي العلم بالعقد؟ مقتضى التعليل الأول، لأن المطلوب إزالة الاحتمال ولا يزول إلا بالنفي البات، لأنه بدون هذا الحال لا يزول الاحتمال، لكن يشكل بجواز وقوعه مع عدم اطلاعها. يعني كيف يجوز أن يقع الحال، عفوا الإشكال الأول هو أن صدور هذا الحال من الإمرأة بأنها تنفي جازما وقاطعا عدم حصول العقد بين الرجل وبين أختها، حصول هذا الحال مو قلائي. لما؟ لأنه لعل العقد حصل ولم تطلع المدعي على ذلك العقد، لعله حصل يعني العلم غير يحتاج بل. يعني المرأة لا يمكنها أن تحلف على هذا المعنى أصلا، الإمكان موجود، أنا كيف أحلف على نفي شيء بصورة جازمة مع أنه يحتمل أن هذا الشيء حصل ولم أطلع عنه؟ الإشكال الأول يشكل بجواز وقوعه، الجواز معنى الإمكان. أي يمكن أن يكون هذا العقد قد وقع مع عدم اطلاعها اطلاع المدعية، فلا يمكنها القاسم بعد هذا أول. ثانيا بأنه مخالف للقواعد الشرعية، وبأن اليمين هنا ترجع إلى نفي فعل الغير، يعني نفي حصول العقد بين الرجل وبين أخت المدعية، وهذا فعل غير لا للمدعية، فيكفي فيها حلفها على نفي علمها بوقوع عقد أختها سابقا على عقدها، عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول موارد الحلف في فعل الآخر يكفي الحلف بنفي العلم لا نفي الفعل. هذا بالنسبة لدليل وجوب الحلف عليها. وأما لم يجب الحال على الرجل مع إقامته البينة على أنه تزوج بهذه الأخت، يجب عليه الحلف أيضا. لما يجب عليه الحال؟ لأنه لعل البينة التي أقامها الرجل اطلعت على حصول العقد بين الرجل وبين أخت المدعية، لكنها لم تطلع على حصول عقد سابق بين الرجل وبين المدعية، فيجب على الرجل أن يحلف. أما بالنسبة للرجل لا شك في أنه يجب عليه أن يحلف بنفي حصول العقد، لأنه فعل متعلق بنفسه لا بالآخرين. نحفظ العبارة.
شيخ، لوظيفة المرأة الحلف على أي نوع يتسمى الإشكال الضارب؟
بعد حسب الإشكال المتأخر أنه تحلف بنفي العلم. ووجه حلفه أي حلف الرجل مع بينته على نفي، ووجه حلفه على نفي عقده، يعني حلف الرجل على نفي عقده على المدعية، الوجه هو جوازه أي إمكان صادق بينة الرجل بالعقد على الأخت على البينة تكون صادقة، لكن مع تقدم عقده أي عقد الرجل على من ادعته يعني على المدعية، والبينة لا تعلم بالحال، إذن فالرجل يحلف على نفيه أي على نفي وجود عقد بين الرجل وبين المدعية لرفع الاحتمال، حتى يزول احتمال وجود عقد سابق بين الرجل وبين المدعية سابق على عقد الرجل مع من يدعيها. والحلف هنا على القاض لأنه حلف على نفي فعله. ثم يقول الشهيد بأن الشهيد الأول أول من ذكر وجوب اليمين على الرجل إن أقام البينة، وهو أول من ذكر وجوب اليمين على المرأة إن أقامت البينة، ولم يذكر ذلك أحد من الأصحاب. واليمين في هذين الموضعين لم ينبه عليها أحد من الأصحاب، والنص خال عنها، يعني الرواية الواردة في المسألة خالية عن ذكر اليمين وجوب اليمين على الرجل والمرأة، فيحتمل عدم ثبوت اليمين لذلك يعود إلى عدم تنبيه الأصحاب وخلو النص. يعني يحتمل أن نقول بأن اليمين لا تجب، والسبب في ذلك أولا عدم ذكر الأصحاب لوجوب اليمين، ثانيا خلو النص. لذلك ولأن لا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة، في علم الأصول تقرر بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح من المولى، يعني العبد إذا كان بحاجة إلى بيان من الشارع ولم يوصل الشارع هذا البيان إلى العبد في الوقت الذي يحتاج الشارع، عفوا العبد إلى هذا البيان، هذا العمل قبيح. نوضح ذلك. إذا جاء السائل عند الإمام عليه السلام بأنه هل يجوز إكرام العالم الفاسق أم لا، هل يجوز إكرام العالم الفاسق أم لا، الإمام مثلا في الجواب قال يجب إكرام العلماء في قول المطلق، ظاهر الإطلاق يجب إكرام العلماء يعني العادل والفاسق منه، فإذا كان مقصود الإمام في باطن نفسه وجوب خصوص إكرام العالم العادل دون الفاسد، ولم يبين هذا القيد واكتفى بالقول يجب إكرام العلماء ولم يقل إلا الفاسق منهم، عدم ذكر هذا القيد مع أن السائل بحاجة إلى بيان هذا القيد يقولون قبيح من المولى لا يقصر منه. هذه الرواية الواردة في حكم المسألة المبحوث عنها ذكرت حكم البينة ولم تذكر وجوب اليمين، فلو كان اليمين واجب على الرجل أو على الامرأة ولم يذكر الإمام عليه السلام وجوب اليمين على الرجل أو على الامرأة كان ذلك مصداق لتأخير البيان، يعني تأخير بيان وجوب اليمين عن وقت الخطاب والحاجة، عن وقت الخطاب والحاجة يؤولان إلى شيء واحد، عن وقت الخطاب يعني في حين ما يبين العام مثلا لا يبين الخاص والمقيد، عن وقت الحاجة يعني عن وقت حاجة العبد إلى هذا البيان الذي لم يذكر. فبالشهيد يقول لو كان اليمين يجب فلا بد أن نلتزم بأن الإمام عليه السلام لم يذكر ذلك، مع أن العبد السائل كان بحاجة إلى بيان هذا الشيء من جهة الإمام عليه السلام، وتأخير هذا البيان مع حاجة العبد قبيح من الإمام عليه السلام لا يمكن أن يذكر منه. ولذا يقول فيحتمل عدم ثبوتها، لذلك ولئلا يلزم، لأنه إذا قلنا بوجوب اليمين يلزم، فلئلا يلزم نقول لا يجب اليمين، ولئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة. ولو أقام بينة كان الكلام إلى هنا، فيما إذا أقامت هي البينة دون الرجل أو الرجل أقام البينة دون المرأة. صورة أخرى هي أن تقيم البينة المرأة والرجل، 12 صورة هنا موجودة. تارة بينة الرجل وبينة المرأة كلاهما مضبطتين، يعني بينة الرجل تشهد بحصول العقد بين الرجل وبين أخت المدعية، وهذه البينة ساكتة بأن العقد حصل في أي تاريخ، من جهة التاريخ ليس في البينة ذكر لتاريخ العقد. بينة المرأة تشهد بحصول العقد بين الرجل وبين الامرأة المدعية وهي ساكتة عن ذكر التاريخ، هاي صورة الإطلاق، هاي البينة مطلقة، هذه البينة المطلقة، هاي صورة. تارة هذه البينة مؤرخة، هذه البينة أيضا تذكر التاريخ، هاي هم تذكر التاريخ، هاي صورة أخرى. تارة هذه البينة مطلقة تلك البينة مع التاريخ، وتارة بالعكس. في صورة ذكر هذه البينة التاريخ وذكر تلك البينة التاريخ، تارة يتفق التاريخان، يعني تاريخ هذه البينة وتلك البينة تاريخ واحد، تارة تاريخ هذه البينة يعني بينة الرجل متقدم على تاريخ بينة المرأة، وتارة بالعكس. إذن 6 صور هنا، أعود هذه الصور الست. الصورة الأولى إطلاق البينتين، الصورة الثانية أن تكون هذه مطلقة وتلك مؤرخة، أي اثنين. الصورة الثالثة بالعكس. الصورة الرابعة والخامسة والسادسة فيما إذا كانت هذه البينة وهذه البينة مؤرخة، تارة مع الاتفاق في التاريخ، تارة تقدم تاريخ هذه البينة، تارة تقدم تاريخ تلك البينة، صارت 6 صور. في كل هذه الصور الست نقول تارة هذه البينات تقام مع كون الرجل قد دخل بالمدعية، وتارة لم يدخل، 6 × 2 كم يصير؟ 12. أضف إلى ذلك 6 صور بحثنا عنها سابقا، المجموع 18 سنة. نلاحظ العبارة، يقول ولو أقام بينة فإما أن تكون مطلقتين، هاي الصورة الأولى، أو مؤرختين. هنا ثلاث صور موجودة: اتفاق التاريخ، تقدم تاريخ بينة الرجل، تقدم تاريخ بينة المرأة، هاي أربعة صور. أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، هاي هم اثنين، لأنه تارة هذه مطلقة تارة تلك مطلقة، أي شيء. وعلى تقدير كونهما مؤرختين هذا بيناه قبل قليل، إما أن يتفق التاريخان أو يتقدم تاريخ بينة الرجل أو تاريخ بينة المرأة. وعلى التقادير الستة، إما أن يكون قد دخل بالمدعية أو لا. فالصور 12 مضافة إلى 6 سابقة والمجموع 18 صورة. أما الستة السابقة نبينها، صارة لا بينة للرجل ولا بينة للمرأة، هاي صورة لا بينة للرجل ولا للمرأة مع الدخول، لا بينة للرجل ولا للمرأة مع عدم الدخول، هاي صورة. صارة البينة للرجل لا للمرأة، وفي هذه الصورة أيضا صورتين مع الدخول ومع عدم الدخول، أي أربعة. وصارة البينة للمرأة لا للرجل مع الدخول وبلا دخول، المجموع الصور. بعبارة أخرى، صارة لا بينة نهائيا، ست الصور الماضية، صارة لا بينة نهائيا، صارة البينة للرجل لا للمرأة، صارة للمرأة لا للرجل، ثلاثة في اثنين، لأنه صارة مع الدخول صارة من غير الدخول، المجموع الصور السيئة مضافا إلى 6 سابق. وفي جميع هذه الصور 12، يقول في جميع الصور 12 في 7 صور تقدم بينة المرأة على بينة الرجل، في 5 صور تقدم بينة الرجل على المرأة. المفروض أنه في 6 صور من الصور 12 دخول حاصل، والدخول مرجح لبينة المرأة حسب ما في الرواية. إذا الدخول مرجح لبينة المرأة، ففي جميع الصور الست التي حصل فيها الدخول بينة المرأة تقدم على بينة الرجل. تبقى الصورة السابعة، وهي ما إذا كانت بينة المرأة مؤرخة، بينة الرجل أيضا مؤرخة، لكن تاريخ بينة المرأة مقدم على تاريخ بينة الرجل. يعني بينة المرأة تشهد بوقوع العقد بين الرجل والمدعية في يوم السبت، بينة الرجل تشهد بوقوع العقد بين الرجل وأخت المدعية يوم الأحد، فبينة المرأة قطعا تقدم على بينة الرجل. ففي 7 صور بينة المرأة تقدم على بينة الرجل، وفي بقية الصور تقدم بينة الرجل على بينة المرأة. هذا الحكم على خلاف القواعد الشرعية، وإنما حكمنا به لدلالة النص على ذلك. يقول فالحكم لبينته إلا أن يكون معها، أي مع الأخت المدعية، يعني مع المدعية، إلا أن يكون معها مرجح لبينتها، والمرجح من دخول بها في الصور أو تقدم تاريخ بينتها على تاريخ بينتها السابق. لكن هذا الأخير حيث تكونان مؤرختين، لأنه في حالة عدم التاريخ لا يمكن معرفة الأسبق من غير الأسبق، لابد أن تكون هذه البينة مؤرخة، تلك أيضا مؤرخة حتى يعرف الأسبق من غير الأسبق. سيقدم قولها في 7 صور من 12، وهي 6 المجامعة للدخول مطلقة، يعني في تمام 6 في تمام 12، وواحدة من 6 الخالية عن الدخول، وهي ما لو تقدم تاريخ بينة المرأة على تاريخ بينة الرجل، ويقدم قول الرجل في 5 الباقية. وهل يفتقر من قدمت بينته بغير سبق التاريخ إلى اليمين؟ وجهان: تارة البينة تقدم بسبب أن تاريخ هذه البينة مقدم على تاريخ تلك البينة، في هذه الحالة البينة كافية لإثبات الدعوة، لأن تاريخ هذه البينة سابق على تاريخ تلك البينة، البينة المتأخرة بعد لا يترتب عليها أثر.
تارة المرجح لتقديم البينة هو الدخول، فيما إذا كان المرجح لتقديم البينة هو الدخول، يعني ست صور من صور المرأة في الواقع لأنها تتقدم بينتها في ست صور بسبب مرجح الدخول. هل تحتاج مضافا إلى البينة، هل تحتاج إلى اليمين فيجب عليها الحلف مضافا إلى البينة أم لا؟ في المثل احتمالين، الاحتمال الأول يقول نعم، والسبب في ذلك هو أن بينة الرجل تعارض بينة المرأة، طبعا المعارضة في غير صورة سبق التاريخ، قلنا إذا سبق التاريخ موجود، إذا سبق تاريخ الرجل الرجل يقدم، إذا سبق تاريخ المرأة المرأة تقدم، في غير صورة سبق التاريخ بينة الرجل تتعارض مع بينة المرأة ويتساقط. وبعد التساقط كيف نرجح قول المرأة على قول الرجل مع أنها مدعية؟ المطلوب تقديم بينة المرأة على بينة الرجل في الست الصور التي حصل فيها الدخول. المفروض أن بينة المرأة سقطت عن الحجية فلا دليل لها على دعواها، إذن بما نقدم قول المرأة المدعية على قول الرجل المدعي؟ بما بينا المفروض أنها سقطت بالتعارض، والمفروض أنها مدعية والمدعي لا يقدم قوله ولا يثبت قوله إلا بالبينة، والبينة سقطت. ولذا يقول الأرجح وجوب اليمين إن كان المرجح هو الدخول. ثم يقول خصوصا في المرأة، تارة بينة الرجل تقدم وتارة بينة المرأة تقدم. تقديم بينة الرجل أهون من تقديم بينة المرأة، والسبب في ذلك هو أن الرجل بما أنه منكر قول موافق للعقل فالأصل يعبد الرجل، المرأة بما أنها مدعية فقولها مخالف للأصل، فهي مضافا إلى عدم وجود الأصل العاضد لها مخالفة للأصل فتحتاج إلى اليمين. سنقول في صورة التقديم بسبب مرجح الدخول في الرجل أو المرأة الحلف يجب ولا سيما في المرأة، والنقطة الفنية في التعبير بلا سيما بالنسبة للمرأة قلنا هي أن قول المرأة مخالف للأصل، قول الرجل موافق للأصل. لاحظ العبارة إلى هنا.
شفنا الرواية كانت ما تضمنت اليمين.
بناء على الحكم لوجود اليمين. بناء على هذا. يقول وهل يفتقر من قدمت بينته بغير سبق التاريخ، لأنه تارة التقديم بسبق التاريخ يكون في هذا الفرد لا حاجة إلى اليمين، أما إذا قدمت بينته بغير سبق التاريخ إلى اليمين هل يحتاج إلى اليمين؟ وجهان، منشأ الوجه الأول الحكم بتساقط البينتين حيث تكونان متفقتين، إما متفقتين في الإطلاق أو في التاريخ، إما هذه البينة مطلقة هذه البينة أيضا مطلقة، إما هذه البينة مؤرخة بتاريخ يوم الأحد هذه أيضا مؤرخة بتاريخ يوم الأحد. مثلا الاتفاق أعم من الاتفاق في الإطلاق والتاريخ حيث تكونان متفقتين، فيحتاج من قدم قوله إلى اليمين خصوصا المرأة لأنها مدعية محضة، أما الرجل مدعي ومنكر، مدعي بالنسبة لأخت المدعية منكر بالنسبة للمدعية، أما المرأة مدعية محضة. وخصوصا إذا كان المرجح لها الدخول، هذا
هاي خصوصا الثانية مسامحة من الشهيد الثاني ينبغي أن لا تصدرنا. والسبب في ذلك أن المرجع منحصر في أمره بغير مرجح حق التاريخ، لا خرج عن البحث من الابتداء قال وهل يفتقر من قدمت بينته بغير حق التاريخ. لا يوجد هنا إلا مرجحين، المرجح الأول حق التاريخ، المرجح الثاني الدكتور. حق التاريخ أخرج عن دائرة البحث من الابتداء، يعني الكلام في وجوب اليمين وعدم وجوب اليمين ينحصر فيما إذا كان تقديم البينة بسبب الدخول، فالتعبير بخصوصا بعد غلط، خصوصا يصح إذا أكو عندنا مرجحين الدخول. نقول وجوب اليمين في هذا المرجح أو لا من وجوب اليمين في هذا المرجح، لكنه لا يوجد مرجح إلا مرجح واحد وهو قضية الدخول. أما قضية سبق التاريخ قلنا خرجت عن دائرة البحث، بلاد تعبير بخصوصا هنا للمرة قلنا إلا الدخول أو سبق التاريخ. سبق التاريخ خارج عن البحث يبقى الدخول. يقول خصوصا إذا كان المرجح لها الدخول، إذا كان المرجح الدخول فينبغي إيجاب الحلف على المرأة. لما؟ لأن الدخول كما ذكرنا سابقا ليس بمرجح، إذ لعل الوقت وقت الشبهة عام من النكاح الصحيح الشرعي. فمع التشكيك في كون الدخول مرجح يزداد قوة وجوب اليمين على المرأة. بلي بالرواية وارد، بالرواية وارد، ولكن فعلا الشهيد يقول ما ورد في الرواية فيه تأمل. بل الاحتمال باطن، بل فإنه يعني فإن الدخول بمجرده لا يدل على الزوجة لعل الواقف الشبهة كما قلنا، بل الاحتمال يعني احتمال أن لا يكون الرجل زوج للمدعية، هذا الاحتمال باقي معه حتى مع الدخول. يعني الدخول لا يوجب إثبات الزوجية بين المدعية وبين الرجل، الاحتمال باقي، احتمال بأنه ليس زوج للمدعية. إذن الوجه الأول يقول نعم تجب اليمين، الوجه الثاني يقول لا تجب اليمين، والسبب في ذلك خلو النص. وإذا كان اليمين واجب يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن بيان لعدم وجوب اليمين، ومن إطلاق النص بتقديم بينته مع عدم الأمرين، يعني مع عدم الدخول وعدم سبق التاريخ. فلو توقف على اليمين، يعني فلو توقف التقديم على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب. والأقوى الأول أي وجوب اليمين. إن قلت إذا وجب اليمين يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بعد إشكال غير هذا المعنى فما ممكن. يجيب الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن هذا الإشكال بأن النص وإن كان مطلق لم يقيد فيه التقديم بوجوب اليمين، لا ثبت وجوب اليمين بدليل ووجوب البينة بدليل آخر. ما المانع في ذلك؟ نحكم على زيد بأنه يجب عليك كذا وكذا، أما وجوب كذا بدليل كذا وأما وجوب كذا بدليل كذا، ما المانع في ذلك؟ بعد قيام الدليل على وجوب اليمين نحكم بوجوب اليمين لقيام الدليل على ذلك. في الواقع هذا البيان ليس بدافع للإشكال. إن كان المستشكل يقول قام الدليل على وجوب البينة ولم يقم دليل على وجوب اليمين، فهذا الجواب مفيد لدفع الإشكال بأنه نحكم بوجوب اليمين لقيام الدليل على وجوب اليمين كما قام الدليل على وجوب البينة. المستشكل لا يستشكل في أنه هل قام دليل على وجوب اليمين أم لم يقم، وإنما يقول سواء قلنا بوجوب اليمين أم لم نقل، سواء قام دليل على وجوب اليمين أم لم يقم. الحكم بأن اليمين واجب مع عدم ذكر الإمام، مع عدم بيان الإمام، يستلزم صدور القبيح من الإمام وهو غير ممكن، أي المحذور لا ينتفع. لاحظ العبارة، يقول والأقوى الأول، وإطلاق النص يعني كون النص مطلق وغير مقيد بوجوب اليمين غير مناف لثبوت اليمين بدليل آخر، خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين.
يعني شهيد يقول لابد أن نحكم بوجوب اليمين، والسبب في ذلك أن ما جاء في الرواية من الحكم مخالف للقواعد الشرعية في موضعين. الموضع الأول هو أن بمقتضى الرواية بينة الرجل تقدم على بينة المرأة في خمسة صور كما قلنا، هذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية. لما؟ لأن الرجل المفروض أنه منكر لدعوى المدعية، الرجل منكر، وما دام أن الرجل منكر كيف تقبل بينة المنكر ولا تقبل بينة المدعي؟ لأن في الخمس صور بينة المدعية لا تقبل، بينة المنكر تقبل على خلاف القواعد الشرعية، لأنه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لا تقبل حجة من المنكر إلا اليمين. كيف نقبل حجة البين من المنكر ولا نقبل البين من المدعي؟ فهذا مخالف للقواعد الشرعية. أدري الرجل ببينته يريد أن يدعي وينكر، يعني مستمسك للإنكار، يعني يجعل البينة بمثابة اليمين بالنسبة لإنكار تلك الدعوة وبمثابة البينة للدعوة الأخرى. أي ما يمكن ينكر شيء بالنسبة لإنكار يحتاج إلى اليمين ولا تفيدها البينة، فكيف نقول في هذا الإنكار يقدم قول الرجل ببينته مع أنه منكر ولا يقدم بينة المرأة مع أنها مدعية؟ لاحظ العبارة، خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة في موضعين، أحدهما تقديم بينته مع أنه مدعي، هنا اشتباه قطعا حاصل في العبارة. إما لابد أن يقول مع أنها مدعية فالعبارة تستقيم، أو يقول مع أنه منكر فالعبارة أيضا تستقيم. ولكن الأغا جمال من محشين اللمعة حاول تصحيح العبارة وقال يمكن التحفظ على هذه الكلمة وتصحيح العبارة، نقول مع أنه مدعين يعني مع أن الرجل مدعين بالنسبة لزوجية أخت المدعية، وإذا صار مدعي بالنسبة لزوجية أخت امرأة المدعية فهو منكر بالنسبة للمدعية، فلما قال وهو مدعي فكأنه قال وهو منكر، ولكن هذا أشبه بالأكل من القفص. فسأل يقول من الأول مع أنه منكر، لما يقول مع أنه مدعي؟ حتى من هذه الملازمة تستنبط أن المقصود هو المنكر، أكل من القفص بعد. فهذا التوجيه لا يستقيم. والثاني ترجيحها بالدخول وهو غير مرجح، يعني الأمر الثاني الوارد في النص وهو مخالف للقواعد الشرعية أنه جعل في النص الدخول مرجح لبينة الإمرأة، مع أن الدخول قلنا ليس بمرجح، وحيث أن الحكم الوارد في النص مخالف لهذه القاعدة الشرعية فنحكم على الإمرأة بوجوب اليمين مضافا إلى البينة. والثاني ترجعها بالدخول وهو غير مرجح. ومورد النص الأختان،
كما ذكر، يعني الرواية إنما جاءت في الأختين، ولكن هل يمكن سحب الحكم إلى نظائر هذا المورد؟ الأم ادعت بأنها زوجة لهذا الرجل، بنت الأم مثلا الرجل يقول لا ابنك مثلا بنتك أنا زوجتي، نزاع حصل هذا. الأم تقول بل أنا، الرجل يقول بل بنتك مثلا. هل يمكن أن نقول كل الأحكام المتقدمة تنسحب إلى ها هنا؟ نعم، لأنه لا خصوصية للأختين، الخصوصية هي عدم إمكان الجمع في الأم والبنت، أيضا لا يمكن الجمع. من جهة أخرى نقول لا، لا يمكن السحب، لأن ذاك الحب هو على خلاف الأرض، هو على خلاف القواعد الشرعية، بعد نجر إلى هنا ما يمكن. وفي تعديه إلى مثل الأم والبنت وجهة من عدم النص، يعني لم يرد النص في الأم والبنت من عدم النص فلا ينسحب. بل وكونه خلاف الأصل، يعني والحكم المذكور في النص على خلاف القواعد، فيقتصر في الحكم على مورد النص يعني الأختين. ومن بيان للانسحاب، ومن اشتراك المقتضي، المقتضي هو عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع حاصل في الأختين وفي البنت والأم، والأول أقوى يعني عدم انسحاب الحب. على هذا الأساس إذا قلنا الأول أقوى، فإذا حصل مثل هذا النزاع بين الأم وبين البنت ماذا نصنع؟ يقول فتقدم بينتها مع انفرادها. خب إذا كانت الأم أو البنت هي صاحبة البينة، تقدم بينة الأم أو البنت على الرجل بلا إشكال، لأن الرجل لا بينة له والبنت أو الأم لها بينة، ولا إشكال في هذه الصورة. أو إطلاقهما، الظاهر أن إطلاقهما مو صحيح، وإن كان في النسخ القديمة هم هكذا. ها؟ إطلاقها طب مرحبا من وسلم. أو إطلاقها هو الصحيح، والسبب في ذلك أنه إذا قال إطلاقهما، يعني إذا كانت بينة للرجل وبينة للبنت أو الأم، وكانت هذه مطلقة وهذه مطلقة، فبينة الأم أو البنت تقدم على بينة الرجل في صورة كون هذه البينة مطلقة، هذه أيضا مطلقة. إذا قرأنا أطلاقهما، واللازم على هذا التفسير أنه إذا كانت بينة الرجل مطلقة وبينة الامرأة ليست بمطلقة، أو كانت بينة المرأة مطلقة بينة الرجل ليست بمطلقة، فلا تقدم بينة المرأة على بينة الرجل، مع أنه قلنا بمقتضى القواعد الشرعية بينة المرأة لابد أن تقدم على كل حال على بينة الرجل، لأن الرجل منكر والامرأة مدعية، فلابد من تقديم بينة الامرأة على بينة الرجل. والمفروض أن الشهيد لا يريد سحب الحكم الوارد في النص إلى هذا المورد، ويريد العمل بالقواعد الشرعية. القواعد الشرعية تقتضي الحكم بتقديم بينة المرأة على بينة الرجل في صورتي الإطلاق وفي صورة كون هذه مطلقة دون تلك وبالعكس. أما إذا قرأنا إطلاقهما لا يشمل إلا صورة واحدة، أما إذا قلنا إطلاقها يشمل ثلاث صور، كون بينة المرأة مطلقة وبينة الرجل مطلقة تقدم بينة المرأة، كون بينة المرأة مطلقة وبينة الرجل غير مطلقة أيضا تقدم بينة المرأة. وأما إذا انعكس الأمر نذكر أو إطلاقهما أو سحب تاريخها، يعني إذا كانت بينة الرجل مؤرخة وبينة المرأة مؤرخة أيضا، لكن بينة المرأة كانت سابقة تاريخا على بينة الرجل، فبينة المرأة تقدم أو سبق تاريخا. وأما إذا كان تاريخ بينة الرجل مقدم على بينة المرأة فيه تأمل. ومع عدمها، يعني مع عدم هذه الصور الثلاث، يعني الانفراد والإطلاق وسبق التاريخ،
يحلف هو. يعني إن لم تكن هذه الصورة ثلاث، اليمين على من أنكر، الرجل يحلف لأنه منكر. مع ذلك في هذه العبارة الأخيرة غموض، انتهى الوقت، بس إن شاء الله نوضح.